الحمد لله رب العالمين، أحمده جل في علاه وأثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته بإحسان يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس نتناول فيه إن شاء الله تعالى ما يتصل بقواعد في صفات الله تعالى، وهو القسم الثاني القسم الثاني مما ذكره المؤلف رحمه الله في هذه الرسالة بعد المقدمة. قواعد جمع قاعدة، وتكلمنا على القواعد وقلنا إن القاعدة هي قضية كلية، فلما قال في صفات الله تعالى علمنا أنها قضايا كلية في الصفات. والصفات صفات الله، صفات جمع صفة، والصفة يعرفها أهل اللغة بأنها الاسم الدال على بعض أحوال الذات، هكذا يعرفون الصفة. الصفة هي الاسم الدال على بعض أحوال الذات، كالطويل والقصير والكبير وما أشبه ذلك، هذا تعريف الصفة. والصفات التي نبحثها هنا هي صفات الله جل وعلا، وقد ذكر فيها سبع قواعد، وهذه القواعد قواعد تنظم وينتظم بها باب صفات الله جل وعلا، وهو من أجل الأبواب وأعظمها، لأنه به يعرف الله ويعلم. فالعلم بالله هو من طريق العلم بصفاته، العلم من طريق العلم بأفعاله، والصفات تستفاد من الأفعال ومنها تشتق الأسماء. القاعدة الأولى التي ذكرها المؤلف رحمه الله في ما يتعلق بصفات الله تعالى تقرير أن صفات الله تعالى كمال. يقول صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، هذه القاعدة. صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. ومن المهم أن نعلم أن الصفات من حيث الكمال والنقص لها أربعة أحوال، أو لها أربع أحوال. الصفات من حيث الكمال والنقص عموما لها أربع أحوال. الحال الأولى صفة كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وهذا ثابت لله جل وعلا. الحالة الثانية صفات نقص لا كمال فيها بوجه من الوجوه، وهذه ينزه عنها الله جل في علاه. الحالة الثالثة صفات هي كمال من وجه ونقص من وجه، وهذه يفصل فيها. صفات هي كمال من وجه ونقص من وجه، وهذه يفصل فيها، الكمال يثبت والنقص ينفى. الرابع من أحوال من الأحوال صفات لا نقص فيها ولا كمال، وهذه القسمة العقلية، وذكرنا هذا القسم الرابع لكونه تكميلا ولا تكميلا عقليا، في الواقع قد لا يكون هناك شيء مندرج تحت هذه الحال، لكن على كل حال هي قسمة عقلية يتم بها. وبالنسبة لله تعالى فليس مما يتصف به الله جل وعلا، فالله لا يتصف إلا بالكمال. هذا ما يتصل بأحوال الصفات من حيث الكمال والنقص. كم هي؟ أربع أحوال. المؤلف يقول صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وهذا هو القسم الأول، فهو ثابت لله جل وعلا. يبين المؤلف أمثلة هذا وأدلته، ثم يأتي على بقية الأحوال الأخرى، وهي حال ما هو نقص لا وجه في لا كمال فيه بوجه من الوجوه، وحال ما كان ما فيه ما هو كمال من وجه ونقص من وجه. نقرأ كلام المؤلف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. قال شيخنا العالم الجليل محمد بن عثيمين رحمه الله وغفر له ولنا ولشيخنا وللحاضرين.
آمين آمين.
قواعد في صفات الله تعالى. القاعدة الأولى: صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والرحمة والعزة والحكمة والعلو والعظمة وغير ذلك، وقد دل على هذا السمع والعقل والفطرة.
إذن الآن مؤلف ذكر القاعدة وذكر مثالها ثم شرع في الاستدلال لها. صفات لا نقص في كمال، صفات كمال أي مدح وثناء ومجد لا نقص فيها بوجه من الوجوه، هذه كلها ثابتة لله، مثل لها بالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والرحمة والعزة والحكمة، قال وغير ذلك. وهذا الأصل في أسماء الله جل وعلا، هذا هو الأصل في صفاته، أنها كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه. وقد دل على هذا أي ثبوت هذا النوع من الصفات لله جل وعلا السمع والعقل والفطرة، فذكر كم دليل؟ ذكر ثلاثة أنواع من الأدلة. النوع الأول السمع وهو الكتاب والسنة، الثاني العقل وهو التأمل والنظر والفكر، الثالث الفطرة وهو ما جبل عليه القلوب، ما جبل الله عليه قلوب الخلق. طيب ننظر في أدلة ما ذكر.
أما السمع فمنه قوله تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم، والمثل الأعلى هو الوصف الأعلى. وأما العقل،
هذا الدليل الأول السمع وهو قوله تعالى: ولله المثل الأعلى. المثل معناه الصفة، ولله المثل الأعلى يعني وله الصفة العليا. والمثل يذكر في كلام العرب ويراد به الصفة، ومنه قول الله تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها. فقوله مثل أي صفة، مثل الجنة أي صفتها، هذا معنى قوله ولله المثل الأعلى. والأعلى أي الأكمل الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، هذا الدليل. وقد جاء وله المثل الأعلى ولله المثل الأعلى. الدليل الثاني:
وأما العقل فوجهه أن كل موجود حقيقة فلا بد أن تكون له صفة، إما صفة كمال وإما صفة نقص، والثاني باطل بالنسبة إلى الرب.
إذن احتمالات الصفات نوعان: إما أن تكون صفة كمال في الموجود، الموجود له احتمالان، إما أن يكون موصوفا بكمال وإما أن يكون موصوفا بنقص. هذه الاحتمالات العقلية للصفات، إما أن يكون موصوفا بكمال وإما أن يكون موصوفا بنقص. يقول: والثاني الذي هو إيش؟ النقص باطل بالنسبة للرب الكامل المستحق للعبادة. نعم. ولهذا
أظهر الله تعالى بطلان ألوهية الأصنام باتصافها بالنقص والعجز. فقال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وقال تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. وقال عن إبراهيم وهو يحتج على أبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فعلى قومه: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق صفات كمال وهي من الله تعالى، فمعطي الكمال أولى به.
إذن في الاستدلال العقلي المؤلف ذكر دليلين. الدليل الأول أن الاحتمالات في الصفات للموجودات إما أن تكون كمال وإما أن تكون نقص، والنقص ممتنع على الرب جل وعلا فلم يبقى إلا الكمال فهو مستحق له. دليل أن الله لا يوصف بالنقص أن الله تعالى استدل على إبطال ألوهية غيره بنقصه. هذا هو وجه الدلالة، استدل على إبطال ألوهية غيره بنقصه. يقول الله جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. فوصفهم بالغفلة ووصفهم بترك الاستجابة لمن دعاهم وقصدهم، هذا دليل العجز وعدم السمع وعدم العلم وما أشبه ذلك، فهو دليل على نقص في الصفات. قال: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، فدل على نقصهم، فدل نقصهم على عدم إلهيتهم، وهذا من الأدلة الدالة على أن الله مستحق لكل كمال وإلا لم يكن إلها. قال: وأيضا يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، وما إلى ذلك من الآيات الدالة على أن الله تعالى قد استدل، وما إلى ذلك من الأدلة التي فيها أن الله تعالى استدل أو أثبت بطلان إلهية غيره بنقصه. الدليل الثاني العقل الذي ذكره المؤلف أنه قد ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق صفات كمال وهي من الله تعالى، فمعطي الكمال أولى به، وهذا دليل عقلي آخر. فإذا كان الله تعالى قد أعطى الكمال فهو أولى به، وكل جمال في الدنيا دليل على جمال الرب، فحيثما شاقك جمال وبهرك منظر فاعلم أن الذي جمل هذا هو الجميل جل في علاه، فهو الذي يهب الجمال ويهب الإحسان وهو أولى به سبحانه وبحمده. الدليل الثالث من الأدلة على القاعدة وهي أن الله متصف بصفات الكمال التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه، الفطرة. وذكرنا في الفطرة ما جبل الله عليه القلوب، ما ركزه الله في النفوس. يقول: وأما الفطرة
فلأن النفوس السليمة مجبولة مفطورة على محبة الله وتعظيمه وعبادته، ولن تحب وتعظم وتعبد إلا من علمت أنه متصف بصفات الكمال اللائقة بربوبيته وألوهيته. وإذا كان
طيب، هذا الدليل. يقول: النفوس مجبولة على محبة الله وتعظيمه وعبادته، هذا شيء ركز الله تعالى الفطرة، ركزه الله تعالى في الفطر وجبل النفوس عليه. يقول الله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. ثم ذكر ما يخرج به الناس على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وفي الصحيح من حديث عياض بن حمار قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. كل هذه الأدلة وغيرها يدل على أي شيء؟ يدل على أن الرب جل في علاه قد ركز في قلوب عباده الانجذاب إليه ومحبته. يقول ابن القيم: القلب مضطر إلى محبوبه الأعلى فلا يغنيه عنه حب ثاني. فهذا شيء في القلوب لا تسكن ولا تقر ولا تنعم ولا تطيب ولا تلتذ ولا تبتهج ولا تسر ولا تطمئن إلا بالانجذاب إلى الله جل في علاه، شيء ما يمكن للناس أن ينفكوا عنه. ولهذا يعيش الناس في أمر مريج قلق عظيم عندما ينصرفون عن رب العالمين وعندما يتعلقون بغيره. فهذا من الأدلة. والقلوب مفطورة ومجبولة على محبة من اتصف بالكمال. أرأيتم شخصا يحب قبيحا؟ ما يحب القبيح، ينفر منه. نفوس مجبولة على النفور من إيش؟ من القبائح، لكنها مجبولة ومفطورة على الانجذاب إلى المتصف بالكمال. فلما كانت مجبولة على محبة الله دل هذا على أنه كامل في صفاته، لأن النفوس لا تحب إلا الكامل. هذا وجه الدلالة من الفطرة. هذه هي الحالة الأولى من أحوال الصفات، وهي الصفات التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه. هذه الحالة الأولى من حال الصفات من حيث الكمال والنقص. الحالة الثانية الصفات التي هي نقص لا كمال فيها، فهذه ما شأن اتصاف الله تعالى بها؟ يقول المؤلف:
وإذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعة في حق الله تعالى، كالموت والجهل والنسيان والعجز والعمى والصمم ونحوها، لقوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقوله عن موسى في كتاب: لا يضل ربي ولا ينسى، وقوله: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، وقوله: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال: إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. وقال: أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. وقد عاقب الله تعالى الواصفين له بالنقص.
طيب، الآن المؤلف الذي قرره أن الصفات التي هي نقص لا كمال فيها يمتنع وصف الله تعالى بها، ما الدليل؟ ذكر ثلاثة أدلة. أول هذه الأدلة أن الله تعالى نفاها عن نفسه في مثل قوله: وتوكل الحي الذي لا يموت، وفي مثل قوله: لا يضل ربي ولا ينسى، وما كان الله ليعجزه من شيء. فنفي الله لهذه النقائص يدل على أنه لا يتصف بالنقص جل في علاه. هذا هو الدليل الأول الذي ذكره المؤلف لامتناع اتصاف الله تعالى بصفات النقص. الدليل الثاني: يلا.
وقد عاقب الله تعالى الواصفين له بالنقص كما في قوله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقوله: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق.
الثاني: معاقبة الله تعالى لمن وصفه بالنقص، والعقاب إنما يكون لمن يا أخوان؟ لمن عصى وأساء. فلو كان وصف الله بالنقص جائزا لما عاقب الله تعالى من وصفه به، فدل ذلك على أنه ممتنع أن يوصف الله جل في علاه بالنقص. هذا هو الدليل الثاني: معاقبة الله تعالى لمن وصفه بالنقص. وقالت اليهود يد الله مغلولة، هذا وصف له بالنقص، غلت أيديهم، هذا عقوبة على قولهم. ثم بين كماله فقال: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء جل في علاه سبحانه. والثانية، الآية الثانية كذلك: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير وهذا نقص ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا، هذا تهديد لهم وعيد. الدليل الثالث على امتناع اتصاف الله تعالى بالنقص: قال ونزه نفسه
عما يصفونه به من النقائص، فقال سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون.
فكل آية فيها تنزيه الله تعالى نفسه فإنما ينزه الله تعالى نفسه في جملة ما ينزه نفسه عن النقائص. إذن هذا ثلاثة أدلة أن الله نزه نفسه عن النقائص. فقوله مثلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، سبحان كلمة تنزيه، نزه الله تعالى نفسه عن أي شيء؟ نزه الله تعالى نفسه عن أمور نجملها للفائدة، هي ثلاثة أمور. الأمر الأول: ينزه الله تعالى نفسه عن النقائص، والثاني النقائص والعيوب، والثاني ينزه الله تعالى نفسه عما وصفه به الجاهلون. فإذا قلت سبحان الله استحضر هذين المعنيين: أن الله تعالى ينزه نفسه عن النقائص والعيوب وينزه نفسه عما وصفه به الجاهلون. الثالث من المعاني التي يتضمنها التنزيه أن الله ينزه نفسه عن أن يكون له نظير أو شبيه أو مثيل، ليس كمثله شيء سبحانه وبحمده. فهذه المعاني الثلاثة مستفادة من قولك من قوله جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، سبح اسم ربك الأعلى. أين نزه؟ نزه عن إيش؟ عن النقص والعيب، نزه عما يصفه به الجاهلون، نزه عن أن يكون له نظير أو مثيل فيما أخبر به عن نفسه من صفات الكمال جل في علاه. فهذا الدليل الثالث الذي ذكره المؤلف رحمه الله من أدلة امتناع الله تعالى من أن يتصف أو أن يكون في صفاته نقص أو عيب. ما هي الأدلة الثلاثة نجملها؟ الدليل الأول نفى الله نفسه عن نفى الله عن نفسه النقائص، مثل الذي لا يموت، وما كان الله ليعجزه من شيء وما أشبه ذلك، لا تأخذه سنة ولا نوم. الثاني معاقبة الله تعالى لمن وصفه بالنقص. الثالث تنزيه الله تعالى نفسه، فنزه الله تعالى نفسه، ومن جملة ما نزه الله نفسه عن إيش؟ النقائص والعيوب. طيب الآن حين انتهينا من كم حال من أحوال الصفات في الكمال والنقص؟ من حالين: حال الكمال الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وهذا ثابت أو غير ثابت لله؟ ثابت لله. والحالة الثانية صفات نقص لا كمال فيها، فهذا مما يمتنع منه الله جل وعلا ولو يصف به. الحالة الثالثة قال فيها:
وإذا كانت الصفة كمالا في حال ونقصا في حال لم تكن جائزة في حق الله ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق، فلا تثبت له إثباتا مطلقا ولا تنفى عنه نفيا مطلقا، بل لا بد من التفصيل، فتجوز في الحال التي تكون كمالا وتمتنع في الحال التي تكون نقصا، وذلك كالمكر والكيد والخداع ونحوها. فهذه الصفات تكون كمالا إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلها، لأنها حينئذ تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله أو أشد، وتكون نقصا في غير هذه الحال. ولهذا لم يذكرها الله تعالى من صفاته على سبيل الإطلاق، وإنما ذكرها في مقابلة من يعاملونه ورسله بمثلها، كقوله تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وقوله: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وقوله: والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، وقوله: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وقوله: قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. ولهذا لم يذكر الله أنه خان من خانوه، فقال تعالى: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم، فقال: فأمكن منهم، ولم يقل: فخانهم، لأن الخيانة خدعة في مقام الائتمان، وهي صفة ذم مطلقة. وبذا عرف أن قول بعض العوام خان الله من يخون منكر فاحش يجب النهي عنه.
طيب هذه هي الحالة الثالثة من أحوال الصفات، وهي الصفات التي تحتمل كمالا وتحتمل نقصا، فهي كمال من وجه ونقص من وجه. هذه لا تنفع عن الله مطلقا ولا تثبت له مطلقا، بل يثبت له ما فيها من الكمال وينفى عنه ما يكون فيها من نقص. يقول رحمه الله: هذه لم تكن، بعد أن ذكرها قال: وإن كانت الصفات كمالا في حال ونقصا في حال لم تكن جائزة في حق الله ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق، فلا تثبت له إثباتا مطلقا ولا تنفع عنه نفيا مطلقا، بل يفصل. قال: بل لا بد من التفصيل، فتجوز في الحال التي تكون كمالا وتمتنع في الحال التي تكون نقصا، وذلك كالمكر والكيد والخداع، ويمكرون ويمكر الله. والكيد قال تعالى يكيدون كيدا وأكيد كيدا، والخداع قال يخادعون الله وهو خادعهم. فأضاف الله تعالى إليه هذه معاني هذه الأفعال وهذه الأسماء أو هذه الصفات، أضاف الله تعالى إليه هذه المعاني المكر والكيد والخداع. لما كانت هذه الكلمات عندما تطلق ينقدح في أذهان كثير من الناس المعنى المذموم لها، فإن من الناس من قال لا نثبتها إلا بالكلية، بل هذا إنما قاله الله تعالى على وجه المقابلة وعلى وجه المشاكلة، فقالوا لا نثبت أنه يمكر ولا نثبت أنه يكيد ولا نثبت أنه يخادع، إنما ذكرت هذه الكلمات على وجه المقابلة والمشاكلة. قال بهذا جماعات من أهل العلم، والذي عليه المحققون وجرى عليه سلف الأمة إثبات هذه الألفاظ كما أثبتها الله تعالى، وإثبات هذه المعاني كما أثبتها الله تعالى لنفسه في كتابه، وهو أعلم بنفسه ورسوله أعلم به، لكن يجب اعتقاد أنه لا يثبت منها إلا الكمال لله تعالى. فالمكر لا يثبت المكر المذموم بوجه من الوجوه لله تعالى، المكر حقيقته إظهار أمر وإخفاء خلافه ليتوصل به إلى مراد، هذا حقيقة المكر، إظهار أمر وإخفاء خلاف هذا الأمر ليتوصل به إلى أمر. حكم المكر يختلف باختلاف ما يتوصل إليه، فإن كان يتوصل إلى نصرة مظلوم وإلى إحقاق حق وإلى معاقبة من يستحق العقاب كان كمالا، وإذا كان المكر في خلاف هذا فإنه مذموم ونزه الله تعالى عنه. إذن المكر والكيد والخداع الثابت لله من هذه المعاني هو ما كان كمالا، أما ما لا كمال فيه فإن الله تعالى منزه عنه جل في علاه. ولهذا يقول المؤلف فهذه الصفات تكون كمالا إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلها، لأنها حينئذ تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله أو أشد، وتكون نقصا في غير هذه الحال. ولهذا لم يذكرها الله تعالى في صفاته على سبيل الإطلاق، وإنما ذكرها في مقابلة من يعاملونه ورسله بمثلها، قال ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، فذكر المكر في مقابلة المكر، قال إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وقال والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. هذه الإطلاقات إنما ذكرها الله تعالى في مقابلة فعل فناسب أن يقابل بنظيره على وجه المعاقبة، وهي في هذه المواطن مواطن كمال، لكن لا يوصف الله تعالى بها على وجه الإطلاق، وما جاء مطلقا إنما يفهم من السياق والسباق أنه في حق من يستحقونه. مثال ذلك قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، هذه ما ذكر مكر المقابل المكر، لكن لما قال أفأمنوا مكر الله كان خطابا لقوم حدث منهم نوع من الغفلة توجب تنبيههم إلى أن الله تعالى قادر على أن يمكر بها، فهو في مواطن الإطلاق يفهم منه أنه لا يكون إلا في حق المستحق، وهذه قضية واضحة. ونحن إذا قررنا أن الله له المثل الأعلى وأن الله له الصفة العليا اندفع عنا كل ما يمكن أن يكون من وهم باطل أو خيال فاسد فيما يتعلق بإثبات نقص في صفات الرب، وما ربك بظلام للعبيد. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وما إلى ذلك من الآيات التي يثبت الله تعالى فيها كمال عدله بنفي الظلم عنه جل وعلا. قال: ولهذا لم يذكر الله أنه خان من خانوه. لماذا؟ لأنه نقص لا كمال فيه، نقص مطلق. وهذا هو القسم الثاني من الأقسام، وهو ما هو نقص لا كمال فيه. ولهذا لم يذكره الله تعالى، لم يضيف الله لنفسه، لأن الخيانة لا تطلق إلا في مقام الذنب. قال: ولهذا لم يذكر الله أنه خان من خانوه. فقال تعالى: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. فقال: فأمكن منهم، ولم يقل فخانهم، لأن الخيانة خدعة في مقام الائتمان، وهي صفة ذم مطلقة. ولهذا جاء في الحديث في الترمذي من حديث أبي هريرة في إسناده مقال: ولا تخن من خانك، أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. لماذا؟ لأن الخيانة لا تقع إلا موقعا مذموما في كل الأحوال، لأنها كما قال خدعة في مقام الائتمان. قال: وبذا عرف أن قول بعض العوام خان الله من يخون منكر فاحش يجب النهي عنه، مثل قول الله يظلمك مثل ما ظلمتني. الله لا منزه عن الظلم، ولا يكون الظلم في مقام ممدوح بالكلية. ولهذا الظلم محرم في كل حال وفي كل حين وفي كل زمان ومكان. هذه القاعدة الأولى التي ذكرها